الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لو تقرأ النقل لحضرات الزكاة خير الكلام القيم، مر معنا مسألة في إخراج الخبز في المسألة.
أي نعم.
لو تقرأ
ذكرت الشيخ مسألة إخراج الخبز وأنها لو تراجع ففيه نقل يسير. ابن قدامة في المغني رحمه الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال مسألة: قال: من كل حبة وثمرة وثمرة تقتات، يعني عند عدم الأجناس المنصوص عليها، ويجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار.
الصوت واضح لكم؟
وظاهر هذا أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن. وقال أبو بكر: يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها.
هذا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، إذا قال أبو بكر وعبد العزيز بن جعفر غلام الخلال. نعم.
قال: يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها. وقال ابن حامد،
وقال
ابن حامد:
نعم،
يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار.
نعم، وهذا القول هو اللي عليه الكريم من العلم، ليجزي القوت حتى ولو من اللحم أو الأسماك نحو ذلك. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، وأنه لا يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام، ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه. وقد يقال: لا اعتبار بهذا، فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال، وإنما نص على الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يقتاتون أو يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد لقوتهم سائر السنة. ولهذا لما كان
كقوتهم،
أي نعم،
كقوتهم
نعم، كقوتهم سائر السنة. ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر، فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم، بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم، فهذا محتمل يسوغ القول به، والله أعلم.
رحمه الله، يعني هذا تحرير عظيم القيم رحمه الله، قيم وذكره للقوت يوم الأضحى. قال: لما كانت الأضحية يوم النحر في فرع كان القوت لحم، كان يطعم أطعم قانع المتر، فكان الإخراج من اللحم لأنه هو القوت في تلك الأيام، مع أنه قوت عارض، يعني في ذلك الوقت في ذلك الزمان اللحم يقل، فكان إذا كان القوت العارض في هذا الوقت هو المشروع، فما كان جنسه قوتا في الغالب أو في كثير من الأيام فإنه من باب أولى، وينظر على هذا إلى القوت في كل بلد سواء كان من هذه الأصناف أو من غيرها، حتى ولو كان من اللحم ولو من الأسماك، وكذلك الخبز. ولهذا لما ذكر الخبز قال: إن الحب قد يكون أنفع، وهذا في ذلك الوقت. والأمر الآن في الخبز على العكس، يعني كون الخبز هو الذي يستعمل ويقتات ويكون هو القوت اليومي للناس اليوم على تعليله رحمه الله، هو ظاهر، يعني هو ظاهر، هو يقول يعني إذا كان غيره هو القوت هو الأنفع، فإذا كان الخبز على هذا الوصف من أنه هو المستعمل وهو المقتاد فعلى ظاهر كلامه كذلك. ثم قال: يعني لو كان ليس القوت الغالب فإنه يسوء قول يسوء الأخذ به أو القول به. رحمه الله، جزاك الله خير. نعم، كذلك المكرونة، المكرونة كذلك، كل مكرونة تختلف، قد تخرج بالوزن وقد تخرج بالكيل، قد تخرج بالوزن وقد تخرج بالكيل. إذا كانت حبوب صغيرة جدا مثل بعض المكرونة الآن كأنها حبوب الأرز صغيرة، فهذه تخرج على سبيل الكيل. وإن كانت لا، مثل الحبوب التي تكون فيها فرع كثير وتتجافى في الكيل، يعني لو كسرت صارت نصف صاع مثلا، ما تصلح أن تجعل ماذا كيل، لأنها لو دقت تكون أقل من الصاع، بخلاف إذا كانت الحبوب يعني صغيرة وليس مجوفة مثل بعض أنواع المكرونة مثلا الصغيرة مثلا، فهذه يظهر الله أعلم أنها كالأرز وكالحب القمح والشعير ونحو ذلك. أما إذا كانت لا مجوفة مثل كثير من أنواع المكرونة فليظهر الله أعلم أنها بالوزن، أنها بالوزن، إلا لو فرض أنها كانت مكسرة، كانت كسرت ودقت وصارت أشبهت الحبوب، في هذه الحالة يكون حكم وحكم الحبوب يجوز إخراجها كيلا، يجوز إخراجها كيلا. وإن شك في الأمر يحتار، وفي الغالب أن علب المكرونة مبينة فيها الغرام، قد تكون بعض 100 غرام 200 غرام أقل أو أكثر، فيخرج منها بالقدر الذي يكون الوزن منه يعادل الصاع النبوي على أحد الأقوال المشهورة، يعني وهو يزيد عن 2 كيلو شيء يسير. نعم نعم. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى، والمنعقد في ليلة 2 الموافق 22 من شهر الله المحرم من عام 438 للهجرة في جامع الهداب في مدينة الرياض. يقول رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجهما وليهما.
لا، يقول الإمام الحجاج رحمه الله: وتجب أي الزكاة في مال الصبي، يعني مراد بالصغير سواء كان صبي أو جارية، ومجنون فيخرجها أو في بعض النسخ يخرجهما وليهما. وهذا قول جمهور العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصغير وكذلك المجنون، أولا لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الكتاب والسنة، وثانيا لأن كثير من الأدلة جاءت آمرة بإخراج الزكاة من مال الأغنياء، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث ابن عباس عن معاذ في صحيح مسلم، وحديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل معاذ قال: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فكما أن الفقراء يشمل الصغير، يعني الزكاة تصرف إلى الفقراء سواء كانوا صغارا أو كبارا، كذلك مقابله الأغنياء. ولو ويظهر والله أعلم أن يقال: لو كان أحدهما خاصا لبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء عام، أما الأغنياء فلا، الأغنياء المكلفون، ما قال هذا عليهم، وتؤخذ من أغنيائهم، وهذه الإضافة تدل على العموم وترد إلى فقرائهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة يخرج الزكاة، يأخذ الزكاة، وكان إخراجها إخراجا عاما، إخراجا عاما من أموال من كان من أهل من كان قد بلغ النصاب ماله وحال الحول، وحال الحول. الأمر الآخر أن الزكاة تجب بوجود سببها، تجب بوجود سببها، فهي معلقة بسبب وشرط. والقاعدة الشرعية أن ما كان من الأسباب والشروط الوضعية لا يشترط له التكليف، مثل وجوب النفقات وأروش الجنايات ونحو ذلك، هذه لا يشترط فيها التكليف، لا يشترط فيها التكليف. فتجب الزكاة في مال الصغير والصغيرة، وتجب في مال المجنون، تجب في مال المجنون ولو كان يعني تجب، ولا يشترط التكليف كما تقدم لوجود سبب الزكاة. هذا قول جمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى أنها لا تجب في مال الصغير، لا تجب في مال الصغير، وقالوا إنه غير مكلف، لكن هذا قول ضعيف ومنتقض بقولهم، لأنهم فرقوا بين وجوب الزكاة في العشر وفي الزروع والثمار وفي بهيمة الأنعام، فقالوا تجب في مال الصغير، تجب في مال الصغير إذا كان له سائمة أو كان له زرع تجب في مال الصغير، أما إذا كان له من الأموال الباطنة من عروض التجارة والذهب والفضة فقالوا لا تجب فيها الزكاة. وهذا التفريق لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنه إن كان المقصود كما يقولون إن الزكاة طهرة والصغير لا ذنب له، يقال إذن على مقتضى القاعدة أن تسقط الزكاة في الجميع، فإذا كان العلة لأنه طهرة فكما أسقطتموها في الأموال الباطنة فاسقطوها في الأموال الظاهرة لا فرق، وإلا فسلموا بقول الجمهور الذين قالوا وجوب الزكاة. وستدلوا بأدلة أو آثار عن بعض الصحابة عن علي وعن ابن عباس أنهما لم يوجب الزكاة في مال الصغير، لكن هذه الآثار لا تصح. أثر ابن عباس من طريق ابن لهيعة وخرجه ابن زنجوي في كتاب الأموال، وأثر علي أيضا ربما لا يعثر له على أصل، بل الثابت عن الصحابة وخلاف ذلك، الثابت عن الصحابة خلاف ذلك، يصح عن جابر وعن عائشة وعن ابن عمر بأسانيد صحيحة وجوب الزكاة، أخرجها ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، وعائشة ثبت عنها بأسانيد في أعلى من أعلى درجات الصحة عند مالك الموطأ أيضا كما يقول عبد الرحمن القاسم من رواية عن قاسم محمد بن أبي بكر أنه أخبر أن عائشة كانت تخرج أموال صغار كانت تلي أمرهم، تخرج زكاة منها رضي الله عنها، زكاة أموالهم. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة عن علي، والذي عن جابر وعن ابن عمر وعن عائشة هذا عند عبد الرزاق بأسانيد صحيحة، وأخرج بعضها ابن أبي شيبة وربما بعضها في سنة دليل، لكن أخرجها عبد الرزاق بأسانيد صحيحة. وعن عمر عدة أسانيد عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أسانيد كثيرة عن عمر في وجوب الزكاة. وكذلك كما تقدم عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة فهو عن أكثر من خمسة من الصحابة يجيبون الزكاة، وغالب الأسانيد عنهم صحيحة، فلهذا كان الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة. أما قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا لا دلالة فيه على أن الزكاة لا تجب في مال الصغير، لأن الزكاة طهرة وهذا الصغير، كما نقول إن الزكاة تخرج زكاة وتجب تجب في مال الصغير زكاة الفطر، وقال في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، الحديث من أدها قبل الصلاة، فالمعنى أنه خرج على الأغلب، خرج على الأغلب من جهة أن غالب الأموال تكون للمكلفين وأنهم مخاطبون مباشرة، وغيرهم يخاطب بذلك الأولياء مخاطب بذلك. ثم أيضا لا مانع أن يقال تطهرهم، لأن التطهير ليس خاصا بالمزكي، التطهير للمال، فهو تطهير للمال. ثم أيضا لا مانع أن يقال إنه تطهير للصغير، لأن الصغير بحاجة إلى الزكاة والتطهير، ولهذا تشرع له الصلاة وإن لم يكن غير مكلف إذا كان مميزا يشرع أن يؤمر بها أن يؤمر بها، وهي نوع تطهير. فلو قال إنه لا ذنب له فلا يحتاج، فلا يلزم من الطهارة الذنب، فقد تكون الطهارة على هذا. وهذا جواب جيد إن كان جاء به أحد من أهل العلم، أن يقال الطهارة لمن كان قصر في شيء من الواجبات المتعلقة بالمال أو المتعلقة بالصيام تكون زكاة الفطر طهارة له وتكفير. وإن كان كما لو أن بعض الصائمين حفظ ولم يكن منه ذنب، هل يقال لا زكاة عنه؟ ليس عليه زكاة فطر لأنه ليس له ذنب، له يقال هي طهرة معنى مزيد من الطهارة. الطهور شطر الإيمان، طهور سماه طهارة، والإنسان يتطهر، وإذا تطهر زاد طهرة ونقان، وإن لم يكن عليه أي ذنب ولا صغيرة فإنها طهرة، فنفس أداء الماء طهر ولا يلزم منه وجود الذنب. ولعل هذا الجواب أجود من الذي قبله. وقد يقال إن لا بأس من اجتماع هذه الأجوبة على القاعدة أن تفسير له أو أن تفسير لظهر له إذا كان له أكثر من تفسير ويمكن اجتماعها فلا بأس من القول بها كلها. ثم يقال أيضا الزكاة تجب في المال، تجب ليست واجبة عليه، واجبة في ماله، الزكاة واجبة في ماله وهذا واضح. فإذا كانت واجبة في ماله وجب إخراجها، ولذا سيأتينا أن المزكي يخرج زكاة ماله في البلد الذي فيه المال، فكان الزكاة تابعة للمال، وهذا في عموم المزكي يخرج الزكاة في البلد الذي هو، هذا هو الأكمل والأفضل، لأن الزكاة واجبة في المال. كذلك الصغير الزكاة واجبة في ماله، والصبي كما لا يخفى قابل لهذه المعاني، قابل لهذه المعاني فلا مانع من ثبوتها، وكان الصواب وجوبها. أما حديث ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، هذا رواه الترمذي رواية المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي لدو، حديث ضعيف، إنما الثابت عن عمر موقوف عليه رضي الله عنه وعن جمع من الصحابة كما تقدم. وللجمهور أدلة أخرى وللأحناف أدلة تقابلها، منها أنهم قالوا إن الزكاة إن التكاليف لا تجب إلا على المكلف، ولا تجب الصلاة عليه ولا يجب عليه الصيام، فكذلك الزكاة. وهذا أولا يقال يكفي أن يقال إنه ماذا، ها؟ إذا قالوا مثل هذا نقول قياس في مقابلة النص، فيكون قياسا ماذا، فاسدا، يسمونه فاسد الاعتبار، لا قيمة له، هذا القياس لا قيمة له لأنه في مقابلة النص، يكفي في أن ترد هذا. ومع ذلك يقال إن القياس الصحيح هو الموافق لما جاءت به الأدلة، لما جاءت به الأدلة، من جهة أن قياس الزكاة على الصلاة يزد على أنه مقابل أنه على هذا الوجه، إلا أنه باطل، لأن الزكاة حق المال، الزكاة واجبة في المال، أما الصلاة فهي عبادة بدنية وهذه عبادة مالية، والزكاة عبادة قاصرة، والزكاة الصلاة عبادة قاصرة، والزكاة عبادة متعدية، والزكاة والصلاة عبادة تحتاج عمل، قيام وركوع وسجود، وبدن الصغير قد لا يتحملها، ولهذا لم تجب عليه حتى تتحمل بنيته، ولذا اختلف الصوم عن الصلاة، الصلاة يؤمر بها إذا كان سبع، الصوم اختلف العلماء في ذلك، جعلوه بالإطاقة لا بالتمييز، بالإطاقة لا بالتمييز، فقد لا يطيقه من سبع من ثمان، يعني قصده بالاستحباب، فلا يؤمر بالصوم لأنه لا يطيق. فهذا يبين الفرق بين تكاليف العبادة. ثم أيضا الصلاة فيها أمور غير معقولة المعنى، مثل الوقت، يعني غير معقولة لنا، هو فيه حكمة، لكن الزكاة معقولة المعنى، يعني سبب الزكاة أو السببان اللي هو النصاب والحول، يقال سبب يقال شرط، بعضهم يطلق عليه السببين وقيل الشرطين وقيل سبب وشرط، وهذا هو المشهور، النصاب سبب والحول شرط. معقولة معقولة الصلاة، يعني كونه لا تجب الزكاة إلا في النصاب هذا أمر معقول، لأن حتى يتحمل مال، وكذلك يكون الحول بمعنى أنه تتم للمنفعة ويحصل به تنمية المال. أما توقيت الصلاة فإنه توقيت الصلاة أمر تعبدي، ولذا جاز تقديم الزكاة على سببها ولا يجوز تقديم الصلاة على سبب. سيأتينا في أي مسألة، شو المسألة ستأتينا في هذا تقديم الزكاة اللي هو تعجيل، تعجيل الزكاة يجوز تعجل لأنه معقول، قد تكون الحكمة أو المصلحة إذا لم نقتصر على الجواز يدل على أنه أفضل عند الحاجة إلى ذلك. نعم. ويخرجها وليهما هو المخاطب بذلك، والصحيح أنه من يلي ماله. والولاية للصبي أو الصغير لا تتقيد على الصحيح بأبيه أو وصيه أو من عين حاكم، ينظر في المصلحة، لأن حين قد يكون في مكان ليس له، ليس هناك وصي عليه وليس هناك حاكم، وش المقصود من الولاية عليه؟ حفظه، حفظه، حفظه وحفظ ماله. فلهذا إذا كان ترك إخراج المال والقيام عليه تسبب في الضياع حصل ضد مقصود الولاية، ضد مقصود الولاية، فيضيع المال يقال ينتظر حتى يتولى عليه، لا، نقول يتولى عليه من يكون وليا لأمره، وإن لم يكن معين من الحاكم من والدته أو أخيه أو غيرهما، أو غيرهما إذا لم يتيسر ذلك، ولهذا يخرج عنه الزكاة وينويها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إخراجها إلا بنية.
ولا يجوز إخراجها إلا بنية، إن كان المخرج هو المكلف وجب النية، إن كان المخرج غير إن كان المال واجب في مال غير مكلف كالصغير أو الصغيرة أو المجنون فالنية من الولي. استثنى العلماء الوالي إذا أخذها بالقوة ممن امتنع منها، في هذه الحالة النية ساقطة لأنه أخذت بالقوة قهرا، أخذت قهرا، لكن هل تجزئه بالباطن؟ هذا موضوع خلاف، موضوع خلاف، لكن في الظاهر تجزئه، ولا يجب أو لا يجوز أن يأخذها مرة ثانية، يقول أنا أخذت منك الزكاة قهرا وأنت الآن لا نية لك، أنا سوف أخذها ثانية، طيب وثالثة حتى ماذا؟ يفنى المال، لا، يأخذها مرة واحدة. أما في الباطن فيما بين وينه هذا في الخلاف، جمهور علماء على إجزاء، وذهب تقييدين جماعة إلى أنها لا تجزئ في الباطن بل عليه يخرجها مرة أخرى، فلا يخرجها إلا بنية. والمعتبر في هذا المخرج، فإذا وكل إنسان من يخرج المال زكاة ماله في هذه الحال نية المخرج، فإن أخرجها في الحال أو قريبا كفى، وإن تأخر الوكيل أعطاه مثلا اليوم وأخرج بعد شهر هل تكفي نية الوكيل الموكل أو لا بد من نية الوكيل عند إخراجها، أو لا بد أن يعلمه الوكيل بأنه سوف يخرجه حتى جدد نيته؟ الصواب أنه لا يشترط هذا، أن تكفي النية ما لم يقطعها. وإذا كان هذا في الصلاة حينما يقصد إنسان الصلاة ربما تعزب نيته عن الصلاة، وربما يطول الفصل، وربما ينسى فرض الوقت، ينسى الصلاة هذه، ينسى صلاة الظهر، ينسى صلاة العصر، يكبر مع الإمام ثم لا يدري ما هي الصلاة، لكنه نوى فرض الوقت، نقول مجزئ، نوى ما دام نوى فرض الوقت مجزئ، فإنها تجزئه. فالزكاة من باب أولى، زكاة من باب أولى. في إجزائها حينما يخرجها الوكيل، وكذلك أيضا حينما يعطي الزكاة إلى جهات مثلا خيرية مثلا، فإن النية تكون من صاحب ماذا؟ المال، هو الذي ينوي. وهم ثم أيضا حينما يعطيها إلى جهة أو إلى شخص ربما هو ينظر فيها ويتأمل على القول بجواز تأخيرها للمصلحة، فقد يطول بعض الوقت، فيكفي نية المخرج لها حينما أخرجها، المقصود حال الإخراج نواها، ولو نواها صدقة تطوع، صدقة تطوع، فالوكيل إن كان وكيل الغني تارة يكون وكيل الغني وتارة يكون وكيل الفقير، في هذه الحالة يتغير الحكم ولا يتغير الحكم؟ إذا أعطيت إنسان أنت قلت هذه 1000 ريال، تارة تنوي زكاة مفروضة، تارة تنوي صدقة نافلة، وتارة تطلق تطلق، في هذه الحال أنت لما أن أخذ الزكاة تقول أنا تذكرت علي 1000 ريال زكاة، إذن هي زكاة، قلت مني هي زكاة، وهي لا هل تجزى ولا ما تجزى مطلقا؟ نعم، إذا قبضها الفقير وش يكون الأمر؟ انتهى الأمر، هي قبل القبض، قبل القبض
يعني هي عند الوكيل،
عند الوكيل، هي عند الوكيل تجزى مطلقا، مطلقا في الحالين. نعم، هل تجزى؟ لأن قلت الوكيل، أنا ما قلت وكيل غني، الوكيل، فإن كان في التفصيل نفصل، ها؟ إذا كان وكيلا إذا كان وكيل الفقير في هذه الحالة كأنه استلمها، وإن كان وكيل الغني في هذه الحالة له أن يغير النية، له أن يغير النية. نعم.
إذا أحسن الله عليك، المؤسسات الآن الخيرية الجمعيات وكلاء عن الفقير.
نعم،
وكلاء عن الفقير،
والله يختلف، هم يعني هم إذا كان اسم الفقير عندهم يختلف، إذا كانت الجمعيات تأخذ المال تقول سوف نبحث، كريم الجمعيات يأخذ المال ثم بعد ذلك ما عينون الفقير، هذا في الحقيقة يعني كثير الجمعيات تجمع الوصفين، ربما يكون عندهم أسماء فقراء هم مدونون عندهم ويأخذون المال وينوون صرفه له، تارة يأخذون الأموال ويبقونها، يمكن أن هؤلاء قد أعطوا شيء من المال قبل ذلك فيبحثون عن فقراء جدد، فليس الأمر واضح، يعني في باب الجمعيات يختلف الحكم، ما هناك شيء يعني واضح بين، واضح بين من جهة أنه وكيل محض للمزكي أو وكيل محض للفقير، الدليل عليها أنه ربما بعض الجمعيات تستقبل أي فقراء مثلا ليسوا مدونين عندهم فيعطونهم من الزكاة. نعم،
أحسن الله إليك، تبرأ ذمة صاحب المال بإعطاء الوكيل المال حتى لو تأخر في إيصاله للفقير، فالآن حال الحول وأخرج صاحب المال ماله،
وينظر أن عندنا الآخذ للمال، إن كان الآخذ للمال موظف أو عامل للإمام مثل من عمال الزكاة، في هذه الحالة تبرأ ذمة المعطي مطلقا، لأن هذا هو حينما يعطي مثلا للعامل فهذا وكيل الفقراء بلا إشكال، لأنه عن الإمام والإمام يلي الأموال وهو يقبض لهم، يقبض لهم، ولهذا حينما يعطي الزكاة للعامل، للعامل انتهى الأمر ولا يجوز فيه تغيير النية، في النية، فلهذا تبرأ ذمته، تبرأ ذمته. أما إذا كان يعطي لغير عمال الإمام مثل الجمعيات الخيرة ونحو ذلك ليظهر أن هذه مختلف حكمها، يعني مختلف حكمها، وأشبه هي ما تكون بالوكلاء، أشبه ما يكون بالوكيل، والحكم فيما يختلف، حتى هم أحيانا ربما لو تسألهم يعني لا يتبين لهم الأمر، يعني لا يتبين. يقول نحن يعني كثير منهم مثلا عندهم أسماء مسجلة يعني للفقراء وربما يعطونهم وربما يعطونهم وربما بعضهم يغتني مثلا وربما يرون حاجة مثلا فقراء آخرين فيقدم فيأخذون أموال فيجتهدون فيها لم يعينوا صرفها فلم يتعين. فلهذا إذا كان وكيلا وكيلا ليس على وصف العام الإمام فلا تبرأ ذمة المعطي حتى تصل إلى الفقير إلا إذا كان وكيل محض للفقير. في هذه الحالة أيضا تبرأ ذمة المعطي إذا كان الوكيل فرط في أدائها. أما إذا كان لم يفرط في أدائها وتلفت مثل جمعيات من خيرها ما فرطوا تلفت مثلا فكثير من العلماء يرى أنه لا تبرأ ذمة المعطي حتى تصل إليه لأن الأصل إيجاب الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغانم في سبيل الله وابن السبيل فلا بد أن تصل إليه. فالأصل وجوب وصولها إليه. فما لم تصل لا تبرأ ذمة المعطي إلا إذا كان الوكيل فرط فيها يكون هو الضامن وعليه يخرجها بخلاف العامل للإمام. في هذه الحال لا شيء عليه ما لم يكن أي عشب التفريط. ولهذا لو أنه يعني لم يفرط فيها تلفة فرطية فلا شيء على المعطي وكذلك أيضا الوكيل لأنه أمين والقاعدة أن الأمين لا ضمان عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
نعم. والأفضل يفرقها الأفضل أن يفرقها بنفسه لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء الزكاة وأقيموا الصلاة وأفسح وقال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء وخيركم والمبدي لها والمخفي لها من هو
صاحب
هو المزكي لأن لا يمكن أن يكون إبداء وإخفاء إلا من نفس المزكي صاحب المال وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فذكر حاليه وهذا لا يكون إلا إذا سلمها للمحتاج أو لأهلها بنفسه إن تدوا صدقات فنعم ما هي. وهذه هي القاعدة الشرعية في العبادات التي يأمر الله بها سبحانه وتعالى أن المكلف هو الذي يأتي بها. ومعلوم أن العبادات تارة لا يجزأ أحد عن أحد مثل الصلاة والصيام فهذه المكلف هو الذي يقوم بها. هنالك عبادات يجوز لأنها عبادات مالية فيجوز الوكالة فيها لكن السنة أن المكلف هو الذي يقوم بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي أعماله بنفسه في أمور العبادات وغيرها ولا يوكل في ذلك أحدا حتى إنه كان يطلي إبل الصدقة عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أنس قال له يحنى فوجده يهنأ إبل الصدقة يعني يطليها بالقار يطليها من الجرب يهنأ إبل الصدقة لم يكل هذا لحد عنا صار يرى عنهم يودون ذلك ويكون حول لكن يعلمون بما يعلمون من كراهيته لذلك وأنه يباشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام بل في بيته عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يرقع دلوه ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في هذه الأمور التي هي من الأمور المباحة المعتادة ولا يوكل أحدا فكيف فيما هو من باب العبادات فإنه من باب أولى. ولهذا قال أن يفرقها بنفسه ثم أيضا في مصالح حين الإنسان يفرق الصدقة بنفسه الصدقة لها أثر في النفس لأنك حينما تأخذ الصدقة ربما يحصل أمور من معاني تذهب إلى الفقير تكرمه بها فحينما تعطيه الصدقة تكون صدقة وهدية لأنك تذهب إليه لا تتصل على الفقير تقول خذ المال اذهب وبادر إليه وإذا جدت المحتاج تسعى إليه حتى لو جدت في الطريق سواء زكاة أو صدقة اذهب إليه. هذا هو الأولى وهو الأفضل حتى أيضا تسلم من كسر نفسه حينما تعطيه، خاصة إذا كان بينك وبينه شيء من المعرفة والمودة ونحو ذلك. ويحرص الإنسان أن يوصلها، وإذا أمكن أن لا يعلم به كان هذا الأعلى والأكمل، لكن إذا لم يمكن ينظر ما هو الأصلح، هل يوصلها بنفسه أو يوكل إذا رأى المصلحة في هذا لأمر يتعلق بتسليمها إلى غير ذلك. فقد يحتاج، ربما تكون المرأة مثلا تريد تصدق عند رجل أو الرجل المرأة، فيرى مثلا أن ترى أن توكل أحدا أو هو يوكل أحد لإيصالها للجنس الآخر. أيضا من المصالح أن المتصدق حينما يصلي نفسه يراعي فيها شدة الحاجة، شدة الحاجة. وربما أيضا حينما يعطي الفقير يكسب هو حينما يرى هذا المحتاج ويأخذ هذا المال، يحمد الله على النعمة حيث كان معطيا لا آخذا، يحمد الله على هذه النعمة فيعطيه المال، ثم يدعوه هذا إلى الإنفاق، يدعوه إلى البذل، كما يقول أبو عمر المقدسي رحمه الله: تصدقوا تصدقوا قبل أن يتصدق غيركم، فإنكم إنما تتصدقون على أنفسكم. المتصدق في الحقيقة قبل أن يتصدق هو متصدق على نفسه، لأن لماذا سميت صدقة؟ من الصدق، لأنها إشارة إلى الصدق، صدق الإيمان والإخلاص في إخراجها. فالمتصدق أول ما يتصدق عن نفسه، ولجاء في حديث كثيرة في تسمية أمور كثيرة من الصدقة. فإذا كان عزب الأذى ونحو ذلك والعظم والشوك عن الطريق صدقة منك على نفسك، فالماء صدقة منك على نفسك بباب أولى، ثم هو صدقة على مسكين، وهذا يدعوك إلى أن تسر وتفرح بها، وكأن الله ساقه إليك حينما تتيسر لك الصدقة، فتصدقت عليه قبل أن يتصدق عليه غيرك. وكل ما تأملت ظهر معاني كثيرة في أبواب الصدقة، وللصدقة أسرار، يعني من لاحظ حال السلف وطريقة السلف وجد عجائب وغرائب كيف أن لهم عناية في باب الصدقة، ويجدون فيها من اللذة كما يجدون في الصلاة حينما يأنسون بها. ولهذا ينسى بعضهم نفسه حال الصدقة، ينسى من شدة لذة الصدقة، كأن مثل من يقدم الطعام، بعضهم يقول حينما يقدم الطعام المأكول: إني لأجد طعمه في ريقي قبل أن يأكله الفقير، من شدة أنسه ولانصدقه. والقصة المشهورة عن عائشة رضي الله عنها حينما جاءها مال عظيم من معاوية ونثرت بين يديها دراهم من الفضة كومة تعلوها، أهمها الأمر، فقعدت والمال فوقها رضي الله عنها، والجارية تنظر إليها تتصدق، كل من أتاها تعطي الدرهم والاثنين والثلاثة والعشرة، مال عظيم، وهو من عطائها، من حقها، من عطائها رضي الله عنها بمئمان، يعني يرسل لها أحيانا 100,000 200,000 من الدراهم تنفق، حتى لم يبق منه درهم، والجارية تنظر إليها ماذا قالت؟ قالت: هلا أبقيت لنا درهما نشتري به لحما؟ قالت: لو أذكرتني لفعلت. نسيت نفسها، تقول: لو أذكرتني به لفعلت، إجابة لها، لكن لأنسها وشدة ما وقع لها من اللذة والسرور بصدقة نسيت نفسها حتى نفدنها. والأسوة في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث، وفيه أنه صلى من العصر رضي الله عليه الصلاة والسلام، فقام مسرعا يشق الصفوف، فاستنكر الناس سرعته، ثم جاء ورجع، فقال عليه الصلاة والسلام: تذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني، تذكر، فلم يأنس حتى أمر بقسمته عليه الصلاة والسلام. والحديث في هذا كثيرة عنه عليه السلام في قصة حينما جاء مال البحرين وجاء العباس وأخذ المال وغيره، والقصص في هذا كثيرة. ولهذا المصنف رحمه الله شار إلى هذه المعاني بقوله والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو آخذها ما ورد. في الحقيقة الوارد في هذا أخبار، أما المعطي أو الآخر أو نعم إذا كان الآخر الإمام كما قال خذ من أمه صدقة تطهره وتزكيه بها وصلي عليه فإن صلاتك سكن له. صحيحين عن ابن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على فلان، قال فأتاه أبي وهو أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى صل على آل أبي أوفى. هذا هو الثابت، هو يؤخذ من حيث الجملة أن من يأخذ الزكاة يحسن الدعاء، لكن المعطي لا تطلب دعاء ولا تطلب ثناء منه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تنتظر منه أبدا ولا تتعجل شيئا، وإذا قال لك كلمة ردها عليه أو زد، كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي الكبرى بسند صحيح، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تبعث بالصدقة من المال فتقول للجارية احفظي ما يقولون، فتقول إنهم قالوا كذا وكذا يعني من الدعوات، فتقول ما قالوا يعني لو قالوا جزاها الله خيرا مبارك لها وبارك في مالهم وغفر الله لها، تقول ذلك الكلام ثم تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا لنا لحتى لا تريد أن تستوفي شيئا، لأن الدعاء معروف. ولهذا جاءت الحديث في المجد فليثني، من صنع معروف قال فجزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فهذا نوع من المعروف فترد بذلك. جاء حديث أن المعطي يقول اللهم اجعلها، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، قالوا وما ثوابها يا رسول الله؟ قال أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. حين ذكر بعض العلم وهذا موجود في بعض كتب الحنابلة، لكن الحديث ضعيف جدا أو موضوع، رواه ابن ماجه من طريق البختري بن عبيد الطابخي عن أبيه عن أبي هريرة، والبختري بن عبيد هذا تالف ضعيف جدا، وأحسن أحوالكم متروك، وبعضهم اتهمه بالوضع أو قال إنه كذاب، ولهذا حديثه ضعيف جدا أو باطل فلا يستدل به، لكن من دعا بدعوات لكن لا يقولها في وجه من يعطيه، لا، إنما يدعو بينه ونفسه سواء عند إعطائها أو بعد ذلك أو وهو سائر بها أو حينما يأخذها وكيله. نعم.
قال رحمه الله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
نعم. قال رحمه الله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا الإطلاق فيه نظر، نقول لا شك أن فقراء بلدهم أولى، وهذا عند استواء الفقراء، فإذا كان مالك في هذا البلد مثلا في الرياض وأراد إنسان أن ينقلها إلى بعض البلاد الأخرى سواء مسافة قصر وغير مسافة، مع أنه فرق بين القصر وغيره سيئة لا دليل عليه، فإذا كان الفقراء مستوين في الحاجة فلا شك أن أهل البلد أولى، أولا خروجا من الخلاف، الأمر الثاني أن في التعجيل للزكاة، الأمر الثالث أن الفقراء يتشوفون إلى هذا المال خاصة إذا علموا أن عنده الزكاة. الأمر الآخر أن فقراء البلد أو الرابع في الغالب أن الإنسان فقراء بلده يعرفهم أكثر، يعرفهم أكثر من غيرهم. أمر آخر أيضا هو آمن من التلف، خاصة إذا كان ينقلها، والتأخير ربما أيضا التأخير أحيانا، إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعل تفريقها في بلد المال أولى. والأفضل إخراج زكاة كل ما في فقراء بلده. هم يقولون يجوز نقلها إلى بلد آخر دون مسافة قصر، يعني قال وليس نقلها إلا ما تقصر في الصلاة، ولهذا قال أفضل، يعني يجوز أن تخرج إلى بعض المدن القريبة من مدينته أو القرى القريبة من قريته ونحو ذلك على قوله. والصحيح في هذا أن الزكاة أو توزيع الزكاة مبناه للمصلحة، هذا هو الصحيح، مبناه للمصلحة. هم يقولون لا يجوز النقل لما سنقصر في الصلاة، لا يجوز. شد للعين، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قال مراد فقراء أهل اليمن، وهذا ضعيف لأنه لا دليل فيه، ولأن أعيان المخاطبين، أعيان أشخاص المخاطبين في الشرع، قواعد الشرع تدل على أنهم غير مخاطبين، أعيان أشخاص تدل القواعد على أنهم غير مخاطبين، إنما المقصود العموم، وهذه القاعدة العموم. إذا قلنا الأغنياء الفقراء يدخل فيه كل غني، ويدخل فيه كل فقير، كل فقير، فلا الشارع لا يقصد فلان دون فلان، لا. وليس في الشرع تخصيص بلد أو تخصيص شخص أبدا. ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول هو خاص به، حتى هو عليه الصلاة، فإذا قيل هذا خاص ما الدليل عليه؟ ولذا وردت الخصائص للنبي عليه السلام ولغير النبي عليه السلام، وقلنا لدليل كذا خصصنا به العموم، دل الدليل على التخصيص في وقائع وأدلة معروفة، وإلا فالأصل كذلك يجري هذا الحكم في هذا الباب، في باب زكاة المال، وهو المراد فقراء المسلمين لا فقراء اليمن هنا، بل فقراء المسلمين. ثم يدل له مع الإطلاق والعموم في الأدلة أن فعل الصحابي يدل على ذلك، مثل ما جاء في الأثر المعلق عن معاذ رضي الله عنه، وخان معلق من الطاووس المعاذ، أن عمر أنه قال لأهل اليمن أتوني بعرض خميص أو لبيس خير أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بدل المال بدل الحب والذرة يريد أن يأخذ مكانه الثياب، يعني يكون أسهل وأيسر حتى في نقلها. ولذا كان الصواب في هذه المسألة هو الجواز مع المصلحة، مع المصلحة. وينظر فإذا كان حاجة البلد الثاني فقراه أرجح جاز، إذا كان البلد الآخر حال ضرورة وهؤلاء حاجة ربما وجب، ربما وجب. هم يقولون ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. أولا قصر الصلاة وتحديدا هذا الأمر في خلاف، ويرجع إلى تلك المسألة إذا سلم فلا دليل فيه، فإن فعل أجزأت، وهنا قول أنها لا تجزأ، هم يقولون تجزأ مع الإثم، إذا فعل عامدا عالما أجزأت وإن كان فعله لا يجوز، مثل سائر، مثل لو أنه صلى مثلا في ثوب معصوب، صلى مكان معصوب، صلاة الصحيحة، فإذا صحت الصلاة فالزكاة من باب أولى، لأنها عبادة مالية فهي أولى. أما الصلاة فهي أدخل في باب التعبد، إذا كانت الصلاة التي أدخل في باب التعبد تصح، فالزكاة التي هي دون ذلك بالتعبد من باب أولى. يقول رحمه الله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، وهذا واضح، إذا كان هناك لا فقراء فيه، وهذا وإن كان نادر إلا في الأثر المشهور عن عند أبي عبيد في كتاب الأموال، وينظر ما أدري عن صحته، لكن المشهور ويذكره الفقهاء رحمة الله عليهم أو كثير من الفقهاء حينما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه بثلث الصدقة، بثلث الصدقة قسم ثلث الصدقة ثم أرسله الثلث، فقال ما بعثتك جابيا إنما لتأخذ صدقة وتجعلها في أهلك، فقال لو أجد من يأخذها لابعث إليك. فلما كان العام الثاني بعث إليه بثلثي الصدقة، ثلثي الصدقة، فقال مثل ما قال، فقال له ذلك. فلما كان عام ثالث بعث له بعث وأرسل إليه بالصدقة كلها، قل لم أجد من يأخذها. هذا ربما يكون دليل أيضا لعدم جواز النقد، ربما يكون، وإن كان ليس فيه دليل بين، إنما بعث بها لأنه لا يجد، وليس فيه دليل على أنه إذا كان هناك مصلحة أنه لا يجوز نقلها. طيب هنا مسألة، لو أنه أخرج الزكاة في غير بلده، وهل بلده أشد حاجة إلى بلد حاجته أقل، حاجة أقل، هل تجزى ولا ما تجزى؟ واضح هذا؟
على العموم اللي قررته يا شيخ على العموم أنها متعلقة بعموم الأصناف وليست بأعيان الأشخاص تجزئ، نعم. لكن خالف الأولى مثلا،
صحيح أنا صحيح، ولهذا هم أطلقوا وظهر كلامهم كذلك أنها تجزئه إذا بعث بها إلى جهة فقراء حاجته الفقراء أقل من بلده فإنها تجزئ، وينظر وظاهر أيضا كلام بعض العلماء لا تجزئ إذا خاص على القول المتقدم لمن قال إنها لا تبعث ولا ترسل إلى ما تقصر فيه الصلاة، فمن باب أولى يعني مع الحاجة، من باب أولى إذا كان مع الحاجة، لكن ظاهر الإطلاق ولا، لأنه امتثل الأمر وأدى الزكاة، والذي أعطاه الزكاة فقير أو محتاج نحو ذلك مقصود من أهل الزكاة، وإن كان وقع منه تقصير نحو ذلك مثل ما تقدم أن مثل هذا ليس شرطا في صحة الزكاة. قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، وهذا واضح إذا كان مع المصلحة يجوز نقلها فالمصلحة هنا ظاهرة، بل إنه إذا كان ما في فقراء لابد، بل يجب عليه ذلك، ولا يجوز أن يعطيها لمن ليس من أهلها، بل يجب عليه ذلك، لكن قوله لا أقرب بلاد إليه هذا فيه نظر، الصواب مثل ما تقدم أنه يفرقها في البلد الذي حاجة فقرائه أشد ولو كانوا أبعد، إنما هذا تفريع على ما تقدم. نعم نعم نحن على القول المختار، يعني ليس لأن أقول ليس هذا من باب الإلزام لهم، ليس من باب الإلزام لهم، لكن يعني على القول المختار في هذا القول. ثم هم أيضا لم يجروا هذا الحكم في باب الزكاة، يعني هم يقولون باب الزكاة تجزئ، أما الصلاة فلها حكم آخر عندهم لأنها كما في من عامل ليس عليه أمرنا فهو رد، الصلاة يقولون لا تصح باطل لأنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها عبادة بدنية، أما الزكاة فهي عبادة مالية فيجري فيها أو هي أوسع من غيرها. نعم لا، مؤونة النقل المعروف في كلام أهل العلم أن مؤونة النقل على المزكي عليه هو، هذا هو المعروف في مؤونة النقل، لأن مأمور بأداء الزكاة، مأمور بأداء الزكاة، فربما تكون أحيانا مؤونة النقل تأتي على الزكاة، ولهذا إذا كانت مؤونة النقل تأتي على الزكاة ما في مصلحة فيها، ما في مصلحة فيها في هذه الحال، لكن مؤونة النقل عليه، لأن الأدلة جاءت عامة بإيتاء الزكاة وإيصال الزكاة، وليس من ذلك الذي هو نفقة الإيصال أو مؤونة الإيصال، إنما جاء كما سيأتينا النفقة المتعلقة بالعاملين، فإنها من الزكاة، لكن هذا للإمام خاصة. ولذا لو أنك وكلت إنسان يخرج الزكاة، يخرج الزكاة سوف يسافر مثلا إلى مكة، قال طيب أنا أبغى سيارة أو تذكرة، تعطيه تذكرة من الزكاة أو تعطيه من غير الزكاة؟ خارج الزكاة. أو مؤونة السفر في طريقه مثلا، تكاليف السفر مثلا وكلته، تعطيه من غير الزكاة، غير الزكاة. إنما يعطى من الزكاة إذا كان العامل للإمام. ولذا أنت إذا أردت أن تفرق الزكاة بنفسك كم يكون أهل الزكاة عندك؟
سبعة.
إذا رد ها؟
سبعة
ثمان،
ما في عامل عليه،
ما في عامل، سبعة. الإنسان حينما يخرج الزكاة بنفسه فأهل الزكاة كم عددهم؟ سبعة. لكن الثامن، لأن سواء أخرجتها أنت أو أخرجها ماذا؟ وكيلك، فيسقط في هذا نصيب من؟ العاملين، يسقط نصيب العاملين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه.
نعم، فإن كان في بلد وماله في آخر فالزكاة تخرج في البلد المال أو البلد الذي فيه المال، وهذا هو الأصل. أولا لأن النفوس تتشوف إلى هذا المال، خاصة حينما يعلمون فلان لديه مال، أو ربما تجارته ظاهرة ومشهورة، فلهذا زكاة المال تكون في بلد المال ولو كان هو في بلد آخر. إنسان مثلا من أهل الرياض وتجارته مثلا في مكة أو في الدمام أو في بلد آخر، هو مثلا في بلد وتجارة مفرقة، يخرج المال الذي في مكة زكاة المال في مكة، والذي في جدة في جدة، وهكذا. هذا هو الأصل، لكن تقدم معنا أنه يجوز النقل للمصلحة، وقد يخرجها في بلدي هو، لأنه ربما حين يقول أنا في هذا البلد أعرف الفقراء والمحتاجين، أو أن أهل البلد، أن البلد هذا هم في قرابتي وفي جيراني وفي أصدقائي وفقراء، ذاك البلد لا يعرف فيه أحد، يحتاج إلى سؤال وتحقق، وإذا سألت غاية الأمر يكون من باب حسن الظن بمن أسأله، أما أنا فهو من باب اليقين، ولا شك أن اليقين في هذا هو المعمول به، هو يكون على يقين من براءة الذمة في إخراج المال، خاصة إذا رجح هذا شدة حاجة. لكن هم يريدون أن يبينوا أن زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطرة تتبع البدن، ولهذا الإنسان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي وجبت عليه زكاة الفطر فيه. الإنسان في مكة وغابت الشمس ليلة العيد وأنت في مكة وأهلك في الرياض، أنت تخرج زكاتك في مكة وأهلك يخرجون زكاتهم في بلدهم في الرياض، أو بالعكس هم في مكة وأنت في الرياض. هذا هو الأصل، لأن الزكاة تابعة للبدن وطهرة للبدن فتتبعه، ويجوز النقل للحاجة. مثل إنسان يقول أنا الآن وجبت علي زكاة الفطر وأنا في مكة وبسافر الليلة، الآن أنا عندي حج الساعة 10 سوف أصل الليلة بإذن الله إلى بلدي، أخرج في مكة أخرج. نقول إن كنت ترى أن المصلحة تخرج الزكاة لأناس في بلدك فلا بأس، فتجوز نقل زكاة الفطر مثل زكاة المال، مثل زكاة المال. وإن استوى الأمر فإنك تخرجها في بلدك اللي هو البلد اللي يوجب عليه زكاة الفطرة، وكذلك ما تقدم في المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب.
نعم، يقول رحمه: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، وهذا مذهب أحمد الشافعي وأبو حنيفة، هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. يقولون يجوز تعجيل الزكاة لحولين، وذهب جماعة من العلم يجوز لأكثر من حولين، لكن المذهب يجوز حولين، وقال هو الذي ورد به النص، الذي ورد به النص حولان، وهو في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس، تعجل زكاة العباس لحولين كما رواه الخمسة، وهذا حديث سنده بعض أبو عبد الله الحجية بن عدي، وله شاهد من حديث له أبي رافع عند الدار قطني والطبراني، وإسناده أيضا في ضعف، لكن يقوي أحدهما الآخر أو أحدهما الآخر، فلهذا أخذ به جمهور العلماء، أخذ به جمهور العلماء، وهو تعجيل الزكاة لحولين فأقل. ومنها العلم النظر إلى المعنى، قال إذا كان يجوز حولين فقد يحتاج للزكاة أكثر من حولين، هكذا قالوا، والمسألة محتملة. أما الحولان فقد ورد فيهما الخبر كما تقدم من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أبي رافع. قال: ولا يستحب، ولا يستحب، وهذا موضع نظر، والأظهر والله أعلم أن يقال ينظر إن كان هنالك مصلحة تدل مصلحة فتعجلها في هذه الحالة، ربما كان هو الأولى إذا كان هنالك مصلحة، قد تدف دافع على بلاد، على بلد الذي وفيه والفقراء يكفرون مثلا، أو تعرض شدة حاجة لفقير يقول أنا زكاة مالي بقي عليها 10 أشهر وهذا محتاج، فهل أعجلها؟ نقول لا بأس تعجلها، قد يكون أفضل، يعني حان الضرورة، فإذا ما كان محتاج حول ثاني جاز، على القول الآخر يجوز تعجيلها لأكثر من حولين ثلاثة أو أكثر. قال: ولا يستحب، وتقدم تفصيل في أن الأحسن وفي هذا هو التفصيل. تقدم أيضا أن تقديم الزكاة هنا تقديم على السبب. طيب، قد يقول قائل تقديم على السبب، يعني هنا قال ولا يستحب وتعجيل الزكاة لحولين فأقل، لكن تعجيلها، نعم تعجيلها بعد وجود السبب وقبل وجود الشر. هذه القاعدة، أن الشيء إذا كان له سببان أو شرطان أو سبب وشرط على الخلاف بينهم في هذه الأشياء، المقصود أنه معلق بأمرين، إذا علق الشيء بأمرين سببان أو سبب وشرط كالحول مثلا وكالنصاب والحول، فيجوز تعجيله بعد وجود الأمر الأول وقبل الثاني، مثل كفارة اليمين قبل الحنث، إنسان حلف والله ما أزورك، ما أزورك، قل لا ما يجوز تحلم تزورك، تزورك، قال أنا حلفت وكفر، طيب متى كفر؟ بعد الحنث، بعدين قلنا يجوز أن تكفر الآن لأن انعقد السبب وهو اليمين، أما بعد الحنث هذا بالإجماع، وقبل الحنث لا يجزئ بالإجماع، وبينهما عند الجمهور خلافا للأحناف، وأنا والصواب حديث الوالد وكفرت عن يميني وتحلتها، فالمقصود أن هذا للعسر. كذلك أيضا في باب الزكاة، باب الزكاة إذا لا بد أن يكون تقديمها بعد السبب. طيب، هل هذا في جميع الأموال؟ هل هو في جميع الأموال أو خاص بعض الأموال تقديم الزكاة؟ واضح السؤال؟
السائمة أحسن الله عليك، بهيمة الأنعام
السائمة،
هذا
السائمة سببها ماذا؟ وجود النصاب،
النصاب
مع السوء،
نعم،
وشرطها الحول، السائمة واضحة السائمة يجوز، لأن وجد فيها أمران: السائمة عروض التجارة، وكذلك سائر الأموال التي وجدها الزكاة الذهب والفضة إذا وجد النصاب. طيب الزروع والثمار، الزروع والثمار، إنسان عند الزرع أو ثمر الآن يجوز تقديمه ولا يجوز تقديمه؟ يقول بخرج العشر.
يخرج ماذا؟ لم تنض، لم يبدو صلاحها إلى الآن.
كيف؟
موجودة
ذات يسيرة
بس حق السنة القادمة. بس هل انعقد شيء؟ هل انعقد شيء يمكن أن نوجب، يعني أن نعلق عليه جواز الإخراج؟ ها؟ كيف؟ هذا إذا حصد انتهى الأمر، ما يحتاج. لكن ما في حصاد ثاني توه الآن، يعني لا زال نخل حتى الآن، ربما يعني معلوم أن الحب والثمر لا يجوز بيعه إلا بعد نضجه، بعد نضجه وظهور الصلاح فيه. هل يجوز مثلا إذا كان طلع تشقق ولم يبدو عليه النضج، يبدو عليه النضج؟ يعني مثلا كثير منهم يقول لا هو الثمار لا يجوز لأن السبب فيها هو النضج. لا، في ليس فيها إلا سبب واحد، ليس فيها إلا سبب واحد هو نضجها، وآتوا حقه يوم حصاده. ومن أهل العلم من قال إنه إذا تشقق وظهر الطلع مثلا والحب موجود الآن في الأرض وإن لم ينضج بمثابة السبب، ونضجها بمثابة الشرط، نضجها بمثابة الشرط فيجوز. وهذا القول جيد على هذا، ولا يضر بعد ذلك أن تتغير الحال. مثل مثلا لو إنسان عجل زكاته، إنسان مثلا عنده 200 شاة، كم فيها من شاة؟ 200 شاة كم فيها؟ من 121 إلى 200 فيها شاتين. طيب أخرج شاتين في أول الحول، ثم ولدت، أخرج ماذا؟ شاتين، أخرج شاتين ثم ولدت شات، وصارت 199 عند الحول. يجب عليه شيء ولا ما يجب عليه شيء؟ قدمها الآن، قدمها إذا صارت 201 كم يصير فيها؟ 3 شياع. أخرج شاتين ثم بعد ذلك ولدت شاتا واحدا منها فصارت 201 فحال الحول، يعني حال الحول أو ولدت شاتا فحال الحول، وهذه الشات قد ولدت، هي ينقص 200 الآن. هل يجب عليه شيء ولا ما يجب عليه شيء؟ واضح السؤال؟ هل يجب عليه شيء ولا ما يجب عليه شيء؟ إيه نعم، يعني لو أنه ما أخرج الزكاة ما عجلها كم يجب عليه؟ 300 يجب عليه 3 شياع. لو ما عجل، لما عجلها تجب 2 ولا تجب 3؟ يعني ولا يجب الثالثة؟ هو يسأل، هو الحين يسأل، يقول ما نطلعها علمون سماها تجعلهم مطلعها، وهو يسأل أنا أقول هو يجب ولا ما يجب؟ طيب يقول هي أقل من 200 الآن، ما تجب لها 201، هي 200 يقول أنا ما أدري، سأفي التفصيل جزاك الله خير، أبي ما يبرر ذمك يبرر ذمتي، يقول كلنا يعني. يقول الآن هي أقل، الآن هي الآن 200 أقل من 201، يأتينا الفقير يقول الآن الفقراء يجتمعون يقول الحين أنت الآن عجز زكاة لما؟ قال مصلحتكم، قالوا لا تعجل الزكاة ما صار مصلحتنا، لو كم أخر أخذنا ثلاثة يوم عجلت أخذنا ثنتين، وش يكون ضد مقصود ماذا؟ التعجيل. ولهذا نقول تجب عليه الثالثة، تجب عليه الثالثة، لأنه لو لم يعجل لوجبت ماذا؟ ثلاثة. ولأن لو قلنا لا تجب عليك الثالثة لحصل ضد مقصود التعجيل، لأن مقصود التعجيل ماذا هو؟ المصلحة في الغالب، وإن كان هو يجوز لو فعل غير مصلحة، المقصود منه في الغالب هو المصلحة، مصلحة الفقير. فلهذا يقال إنه يجوز أن يعجب، أنه يجب عليه يخرج الثالثة، يخرج الثالثة. كذلك أيضا لو مثلا لو إنسان عجل زكاته، عجل زكاته مثلا أخرج 1000 ريال زكاة 40,000 ثم أعطاها للفقير، الفقير ثم تلف المال قبل الحول، تلف المال قبل الحول، جاء الحول وإذا هو فقير يدور زكاة الآن، في هذه الحالة هل له يسترجع الزكاة؟ يقول ترى أنا أعطيتك 1000 لأنك فقير، الآن أنا صرت فقير عطني إياها جزاك الله خير، إيش يقول؟ أو نقول لا،
لا.
ها؟ نقول لا، مضت وأخرج الزكاة ولا يرجع. هذه إذا تغير حال المعطي. لو تغير حال المعطى، أعطى إنسان الزكاة ثم تغيرت حاله، بدأ كان غني صار فقير، أو مات أخذ الزكاة ثم مات لما حال حول ميت، أو بالعكس أعطى الزكاة ثم مات المعطي، صار في هذه المسائل أنها تمضي الزكاة، تمضي الزكاة ولا يقال إنه يرجع فيها، يقال إنه يرجع فيها لإطلاق الدليل كما تقدم. نعم نعم كيف ما بعد الحولين؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني المذهب قصروها على الحولين لحولين فأقل، يعني حولين فأقل، وبعض العلم يجوز، وأظن مذهب الشافعي رحمه الله، وأنهم حتى بالغ بعضهم قال حتى ولو كان لي أحوال عدة، أنه يجوز ولو كان لي أحوال عدة، هذا هو قوله فيما يظهر. ومن ظهر من نظر إلى المعنى وأنه كما يجوز تعجيلها لحولين، لأن الحول الثاني في الحقيقة حتى الآن، الحول الثاني ما وجد حتى الآن، فالحول الثالث في حكمه. فالذي يظهر والله أعلم يقال إن كان هنالك حاجة من إنسان عنده زكاة مع الحولين، والفقراء المحتاجون كثيرون، وهو يقول لي لو عجزك ثلاثة أحوال لشدة الحاجة، فلا يظهر على هذا القول المنع منه، من جهة أن العلة التي جوزت إخراج الزكاة لحول ولحولين هي نفس العلة، بل قد تكون أشد، فعلى هذا القول يجوز. نعم كذلك. طيب هذا أحسنت. نعم لو أنه مثلا أخرج زكاة 40 شاة ثم توالدت صارت 150، كم يخرج؟ يخرج شاة أخرى، يخرج شاة أخرى. نعم العبرة ب يعني مثل إنسان مثلا عنده 40 شاة فتوالدت سخالا حتى ولد، أو عنده مثلا 30 بقرة فولدت يعني 30 عجلة أخرج تبيعا ثم ولد 30 عجلة. فكذلك إذا حال الحول فإنه يخرج الزائد مثل الزيادة في المال أيضا، وهذا يشهد المسألة المتقدمة. نعم نعم لعن نقف على هذه. نعم. كيف عروض التجارة؟ لو كان عنده مثلا زكاة 100,000 ريال تحل بعد 10 أشهر، يقول أريد جاء فقير محتاج ف فأخرج 2500 الآن وهي تحل بعد 10 أشهر. ها؟ عروض تجارة يقومها نفس عروض تجارة والمال واحد. لو عندهم عروض تجارة قومها 100,000 ريال، هي الآن قيمتها 100,000 ريال، وأخرج الزكاة لأنها انعقد سبب الحول، أخرج زكاتها لأن عروض تجارة تخرج بمال بحكم حكم المال. عند الجمهور يجوز إخراجها من عروض تجارة عن الصحيح، فإذا أخرجها أجزأت، وإذا زادت قيمتها عند آخر حول يخرج الزائد. نعم. إيه نعم. ما دفع زكاتها قد ساقط عنها. نعم. مئة وعشرين سات واحدة. إيه. زالت واحدة. نعم. نعم نعم. يخرج شات أخرى يضمها إلى سابقة. نعم. كيف؟ المذهب الظاهر أنهم لا يجوزونه، ولكن جو اختاره وجه في المذهب اختاره الخطاب رحمه الله. قال يقول أبو الخطاب رحمه الله إنه ينزل خروج الطلع منزلة السبب، والنضج منزلة الشرط. هذا قوله رحمه الله، وهذا يعني ربما يعني هو خرج على من باب القياس، جعل له سبب وجعل شرط، فأراد أن يلحقه، لكن على قاعدة القياس يظهر أنه فرع قاصر، لأن القاعدة في القياس مساواة الفرع للأصل، لكن هذا قاصر. والأظهر والله أعلم أن نعلل لا من باب القياس الذي هو على أركان القياس، نلحقه من باب التعليل حتى يكون أحسن في الإلحاق. إذا عللت على جهة الإلحاق فالقياس ضعيف هنا، وإذا الحقت على جهة التعليل فهنا يكون القياس أقوى، لأن قد يكون القياس على وجه الإلحاق من جهة الفرع بالأصل، وقد يكون على جهة العلة قياس علة، والعلة هنا أظهر من نظر، ربما تكون مثلا العلة المتعلقة مثلا بتعجيز زكاة حبوب الثمار أظهر. ثم أيضا نقول أيضا أنه له وجه آخر مثل زكاة الفطرة، يجوز إخراجها قبل سبب الوجوب. زكاة الفطر سبب الوجوب غروب الشمس، مع ذلك جاز. فإذا كان زكاة الفطر التي ربما تكون حاجة يسيرة عارضة للفقير وشيء يسير، فالزكاة الزروع الثمرية تكون أكثر في الغالب، تكون الضرورة إليها أشد، جوازها من باب أولى. وعلى هذا قد يقال يجوز تعجيلها حتى قبل وجود أي شيء يوسع أوسع من كلام الخطاب رحمه الله الذي علقها أبو الخطاب الكلوداني رحمه الله، الذي علقها بالسبب الذي هو خروج الطلع أو وجود الزرع في الأرض قبل أن ينضج، إذا علقنا بهذا. ثم هو مصلحة ظاهرة. ثم لو فرض أن الثمرة تلفت فهي لا زكاة عليه في الأصل، وما مضى قد أخرجه لله، والقاعدة أن من أخرج شيئا لله فلا يجوز له الرجوع فيه. لو إنسان أخرج شيئا لله لا يجوز أن يرجع فيه ولو كان صدقة تطوع، فإذا أخرج على أنه زكاة واجب فهو من باب أولى.